الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الكوكب التاسع من كوكبة الإمامة من آل محمد. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام، عن جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللهم لقني إخواني مرتين. فقال من حوله من الأصحاب أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم من آخر الزمان، آمنوا بي ولم يروني، لأحدهم أشد بقية على دينه من خرط القتاد في الليلة المظلمة، أو كالقابض على جمر الغضا. أولئك مصابيح الدجى، ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة. حديث شريف، كأنه يتحدث عن الواقع الذي نعيشه اليوم، حيث الفتن كقطع الليل المظلم من أكثر من جهة وجهة، مؤامرة على الإنسان بما هو الإنسان، وعلى الإنسان المسلم بشكل خاص، وعلى الإنسان الموالي بشكل أخص من الخاص. لكن هذا الحديث بقدر ما يثبتنا أيضا به، يزرع فينا الأمل. في معنى هذا الحديث وردت روايات كثيرة تنصص على أن أتباع مدرسة أهل البيت هي الفرقة التي تدركها النجاة في آخر الزمن. وكيف لا يكون ذلك والخلف الباقي من آل محمد يتحرك في أوساطهم؟ أجمع المؤرخون على أن الإمام الجواد عليه السلام ولي أمر الإمام بعد شهادة والده الرضا عليه السلام مسموما، وعمره لا يزيد عن 7 سنين. والإمام المبكر التي قام بأعبائها الإمام الجواد عليه السلام أحدثت نقلة كبيرة في وسط مدرسة أهل البيت عليهم السلام من جهة، والمشهد الإسلامي في بعده الأوسع من جهة أخرى. فمن تقدم الإمام من الكوكب النيرة كانوا في أعمار ألفها المجتمع أن تنهض بأعباء الأمور العظيمة. خذها من علي عليه السلام إلى الرضا عليه السلام، كلهم كان في عمر يساعد على ما تتلقاه الذهنية في حدود معارفها ومدركاتها. لكن الإمام الجواد عليه السلام جاء وهو في عمر صغير من حيث البعد الزمني، وإلا فاعتقادنا أن الإمام عليه السلام إنما يولد كاملا مكملا على أنه الأفضل بين القوم من حوله. هذه الإمامة المبكرة أحدثت مجموعة من التساؤلات، لأنها لا تنسجم والرؤى التي نسج عليها أو نسجت عليها العقلية في جزيرة العرب آنذاك. ولهذا أسبابه وجذره التاريخي كما حصل بالنسبة لعلي عليه السلام، حيث غمز البعض ممن غمز فيه على أنه حدث السن، وحدث السن بالنسبة لعلي عليه السلام على أساس من مقولة الإضافة لمن تقدمه. وهذه القضية بقدر ما أخذت من دور مهم وخطير في نفس الوقت، بقدر ما تصدى لها أقطاب الطائفة وأماطوا الغبار عنها ورفعوا حالة التشكيك. الإمامة لا تتم إلا عبر طريق واحد لا ثاني له، ألا وهو التنصيب الإلهي، إن بالمباشرة أو بالواسطة. فمنصب الإمامة كمنصب الرسالة والنبوة لابد وأن يكون قد صنع على يد القدرة، لأن ما يناط به لا يناط به الأمر الدنيوي فحسب، وإنما يناط به الأمر الدنيوي والأمر الأخروي كما هو معلوم. وكلنا يعلم أن الحكيم إذا ما أراد أن ينصب فلا بد وأن يكون المنصب حكيما. لذلك ذهبت مدرسة أهل البيت عليهم السلام على أن طريق تنصيب الإمام المفترض الطاعة لا بد وأن يكون مرتبطا بالسماء. الطريق الثاني هو طريق الانتخاب والترشيح. وطريق الانتخاب والترشيح وإن قد يوافق في بعض الأحايين تقديم الأفضل على المفضول، إلا أنها ليست القاعدة المضطردة، بل كلنا عشنا ونعيش وسوف نعيش إن شاء الله إذا ما مد لنا في أجل، أن مجموعة من الرؤساء الذين تم انتخابهم وفق هذا الطريق، وهي صورة مصغرة مقربة للمشهد الأكبر والقياس مع الفارق، نجد أن سرعان ما ينقلب ذلك الجمع الذي يرشح رئيسا بنسبة 99.9% أن يجعل من ذلك الرئيس المنتخب على أنه الأفضل بين أبناء شعبه إلى جلاد ودكتاتور وما إلى ذلك. الانتخاب والترشيح هو أمر نسبي، وخصوصا في زماننا هذا حيث لا مدعي للديمقراطية على وجهها الواسع إلا وعليه الكثير من الإرادات، فما من حراك سياسي على وجه الأرض اليوم إلا وهو مؤطر بإطار الحزبية أعلن عنها أم تم التستر عليها؟ وهذا واضح وبين ودونك المشهد دون تحفظ على أي مورد من موارده، كلها تدور ضمن هذه المنظومة، من يقدم الأفضل للفئة للجماعة للحزب للتنظيم هو الذي يصبح رئيسا، حتى في أكثر الدول ديمقراطية كأمريكا مثلا على ما يدعى وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية، والشواهد واضحة. الإمام عليه السلام لابد وأن يكون متوفرا على شروط حتى يصبح هو الإمام، وهذه الشروط كما قلنا لكم مصنوعة من قبل الله سبحانه وتعالى مودعة في ذات الإمام، فلا ظرف من الظروف يكون قابلا لاستقطاب هذه الشروط إلا الظرف الذي أعد لذلك. وكلنا يعلم أن ما بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم علي وما نسل عنه بنص. الشروط عبارة عن القدرة والكفاءة الحقيقية، ليست الاعتبارية التي يتبانى عليها الناس، الحقيقية لإدارة شؤون الأمة. وهذه القدرة أيضا تنحل إلى عدة مكونات: القيادة الفكرية للأمة، وإذا ما تصفحنا تاريخ العظماء والخلفاء والزعماء والملوك والسلاطين والرؤساء سوف نجد أن تباينا واضحا بين تلك المنظومات في بنائها الفكري، بل كثير من القادة الذين سادوا دول لم يكونوا على مستوى كاف من الأهلية في هذا الجانب، أي الجانب الفكري، بل هم في أدنى مستوى من التحصيل، سواء كان التحصيل التقليدي فيما مضى أو الأكاديمي الموجود اليوم أو ما يعمل به في بعض الزوايا كما هو الحال في الحوزات العلمية والأزهر والزيتونة وما إليه. بالنتيجة ليس بالضرورة أن الزعيم الذي يتصدى أو يصبح وجه الأمة هو ذلك الإنسان الأكثر قدرة على قيادة الأمة في جانبها الفكري، والشواهد كثيرة ولا داعي للدخول في التفاصيل. الأمر الثاني: القيادة العلمية للأمة، بحيث يكون الإمام هو المتفرد في هذا المقام، وهو الذي لا يشق له غبار ولا يدرك في سير. الإمام بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من علم، وهو علم مطلق إذا ما أضيف إلى جميع الناس، وأما إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فتبقى النسبة محفوظة، حيث أن العلم بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو عين ذاته، على العكس من ذلك في المعصومين هو علم مفاض مضاف عليهم من محمد النبي إلى خاتمهم محمد المهدي. والشواهد التاريخية على أن الإمام الجواد عليه السلام الذي نعيش ذكراه قد ضرب الأرقام العالية وثبت الشواهد البينة دون كما سطرته أنامل من لا يعتقد معتقدك ولا يسير على منهجك، فإنهم يثبتون هذه الحقيقة ولا يتنكرون ولا يتنصلون من معطياتها. فالإمام بهذه الحيثية له أحقية التقدم. الأمر الثالث: القيادة الدينية للأمة، على ما مر به أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام من ضغوط، إلا أنهم لم ينفصلوا عن أو لم يتخلوا عن القيام بدورهم في هذا الجانب، وما وصلنا من أحاديث ضمنت الموسوعات الكبرى في جانب الحديث هي خير دليل على ما هو المدعى. فما من إمام إلا وله سيل كبير في جانب هذه الحيثية، أي حيثية الإجابة على السؤال أو الابتداع في بيان الأحكام الشرعية. كل الأئمة عليهم السلام لهم لمساتهم وبصماتهم الواضحة، نعم بعض الأئمة غلب الجانب الفقهي على عطائهم، بعض الأئمة الجانب الكلامي غلب على عطائهم، بعض الأئمة عليهم السلام الجانب السلوكي، نظم الأمة في بعدها الأخلاقي أيضا قام به بعض الأئمة، ويمكن أن يكون أكثر جلاء ووضوحا من بقية الأبواب، لكن بالنتيجة بحسب ما كانت الوضعية والظرفية والزمن كان الإمام عليه السلام يتجاوب ويتعاطى في تأمين هذا الجانب الديني. أخيرا القيادة العملية للأمة. القيادة العملية للأمة أيضا هذه واضحة وبينة. الإمام عليه السلام كان على حالة من التواصل مع آحاد الأمة في أفراحهم وأتراحهم. أكثر من ذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يتحببون ويتقربون إلى شيعتهم. كلنا يعلم أيها الأحبة أن ما من أمة إلا وتتقرب إلى رموزها. الأئمة عليهم السلام كانوا لا يتعاملون مع آحاد الأمة على أساس من أن هذا المنصب يحدث فصلا بينهم وبين الآحاد، على العكس من ذلك تماما. على ما هم عليه من الهيبة والعظمة والحالة القدسية التي ربما توجد حالة عند الطرف المقابل وهو الموالي والمتبع، إلا أن الأئمة عليهم السلام في تعاطيهم كانوا يتحركون على أساس أنهم منكم وإليكم. وعلى هذا أيضا شواهد وروايات كثيرة ذكرنا طرفا منها في شهر رمضان، قضية الإمام الحسن عليه السلام عندما دعي إلى إفطار من جماعة فترجل عن جواده وجلس أي افترش الأرض معهم وأكل من زادهم ثم دعاهم. هذه الحالة من اقتراب الرمز أو القائد أو الزعيم أو الإمام من الأمة باصطلاح اليوم المقام العالي إلى آحاد الشعب دليل على رضا الشعب عن الإمامة، رضا الشعب عن القيادة. وأما إذا وجدت طوابير من الجنود المكدسة لتفصل بين رأس الهرم وقاعدته فعليك أن تضع ألف استفهام واستفهام، وهذا له امتداده من يوم البشرية الأول إلى يومنا هذا وفي اللاحق أيضا. الإمام الجواد عليه السلام بناء على المقاييس الإلهية والوقائع التاريخية يثبت لنا أحقيته بالإمامة، وأن مسألة هذا العمر لا تقدم ولا تؤخر كثيرا، والشواهد على هذا فوق الحصر دون كما في القرآن من قضية عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وما إلى الذين أوتوا العلم والحكمة والنبوة والزعامة وهم بعد أحدهم في دور الصبا والآخر في مهده. أيضا الشواهد هنا كثيرة، لو أردت أن أتعرض لها سوف يطول بنا المقام كثيرا، سوف أحاول قدر الإمكان المحافظة على أوقاتكم مضافا على مراعاة الجانب الصحي بالنسبة لي. ربما أقول يصار إلى خلاف ما تم تأسيسه من أحقية الإمام في حال الصبا بالإمامة، على أن يكون الأولى بالخلافة هو من لا يكون في دور الصبا. أيضا هذه حالة موجودة وقد نعير، ولا يضر أن يعير من يعير، فإننا نعيش حالة مثل كما يقولون. أكو مثل عامي بسيط يمكن أن يجاب من خلاله على ما يجري، أن العنز لا تنظر إلا وبس، كافي بعد ما يحتاج نقول إحنا نحترم المسجد نحترم أنفسنا أكثر. يعني بالنتيجة الأئمة عليهم الصلاة والسلام بهذه المثابة، بهذه المثابة، لكن جماعة طرحوا مجموعة من التشكيكات أنه لا يمكن أن يصار إلى الطفل كأن يكون نبي أو يكون إمام، وكأنهم لم يقرأوا القرآن وكأنهم لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. فلهذا بعد ما وراء القرآن شيء، ما وراء حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على أسماء الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد. احنا مشكلتنا شنهي بعد؟ احنا مشكلتنا قليلية القراءة. كن نقرأ أيها الشباب، أنا دائما أكد على هذا، كن نقرأ، كل ما يقال مسطور. علينا أن نسبق الغير إلى السطور. إحنا نكون نروح نبحث، نخلي غيرنا يقرأ قبلنا. الفرضية الأولى عدم علم الشيعة كون الإمام عليه السلام لا يزال صبي. إن الإمام، إن الشيعة كلهم أصلا من يقول إنهم يدرون إن الإمام كان فعلا صبي، كانوا ملبسين عليهم الوضع، فصار الناس يعتقدون بإمامته وما يلتفتون إلى أنه صبي، خصوص مع ذاك الزمن الشيعة في خراسان، سمرقند، في أطراف متباعدة يوصلهم الخبر أن الإمام للجواد. شو مدريهم الجواد كبير صغير كهل، ما يدرون. هذه الفرضية المطروحة. جوابنا على هذه الشبهة أن الإمام عليه السلام لم يكن في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في يوم من الأيام محاط بالشرطة حتى لا يستعلم الحال كون الإمام صغير أو كبير أو كهل. بيوت الأئمة عليهم السلام استثناء ليس عليها حاجب، مفتوحة للجميع. ألا يمكن لطائفة أن تستطلع على أمر وتقف على أحقية الوضع؟ الأمر الثاني، مدرسة أهل البيت عليهم السلام لم تبني نظريتها في الإمامة على أساس من السرية والباطنية كما هو الحال بالنسبة لبعض المذاهب والمتصوفة الذين لا يعرف الإمام في أوساطهم إلا بعد وفاته. أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يتحركون في وسط الأمة، كانت بيوتهم مشرعة الأبواب للقاصي والداني، كان يقصدهم الشامي ويلفي أبوابهم مفتحة. في قضية الإمام الباقر شاهد كبير، في قضية الإمام الحسن شاهد أكبر، وما إلى ذلك من الأمور. الأمر الثالث، قيام الدولة العباسية بتسليط الضوء على الخليفة، على الإمام، على خليفة الإمام الذي سبقه. لم تكن الخلافة العباسية لتغض الطرف للحظة واحدة عما يجري في نسق الإمامة في وسط مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كانت تشخص، تقوم بعملية الفرز بين أبناء المعصومين، من يمكن أن يقوم، من هو الذي تجتمع فيه أكبر نسبة من صفات ما يفترض أن يكون موجود في الإمام. وواضح إذا قلنا العلم، إذا قلنا القيادة في الجانب العلمي وفي الجانب العملي وفي الجانب الفكري وفي الجانب، إذا افترضنا هذه الأمور حتما ستكون واضحة. احنا في البيت، في البيت بين ولد وولد تميز من حيث الذكاء، الواحد يميز بين أبناء، بين الناس أصلا يقعد يميز وياهم، يقعد مع اثنين أخوان في مجلس واحد شغلة ربع ساعة نص ساعة يفرز هذا عن هذا. كيف والحال منصب إمامه؟ كيف والحال لطف إلهي؟ كيف والحال نورانية الإمام عليه السلام هي التي تسعى بين يديه؟ لابد أن يكون مميزا بين إخوته. السلطة العباسية لم تغفل هذا الجانب، كانت تركز عليه وتتابع. وفي قضية الإمام المهدي عليه السلام خير شاهد على ما هو المدعى. بنو العباس المأمون أيضا زوج الإمام الجواد بأم الفضل. أبناء الإمام الرضا عليه السلام لماذا لم ينتقل المأمون من بين أوساطهم إلا هذا الإمام، فهو الإمام الجواد، يعني هذا الشخص وهو الإمام الجواد عليه السلام، للخصائص والملكات الموجودة من جهة. الأمر الثاني، لوضع الإمام عليه السلام تحت الرقابة القريبة واللصيقة، هذا كان هدف موجود بالنسبة لهؤلاء. أيضا الإمام علي، الإمام الجواد عليه السلام وفي محضر المأمون العباسي، والتاريخ يسطر هذا المعنى، كثيرا ما يقف في وجه المأمون ويدحض الحجة بالحجة، هذا أمر ثابت ومستقر. أيضا الإمام الجواد عليه السلام مما قالوا عنه أن الإمام عليه السلام، أو مفهوم الإمامة بالأحرى، لم يكن مفهوما واضحا وبينا عند مدرسة أهل البيت. إن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام ما كانوا يشخصون أصلا مفهوم الإمامة وإيش هو، وإيش يعني، يعني حي الله واحد يصير إمام، مثل بقية الطرق والمذاهب. لا، مفهوم الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يختلف عن ذلك تماما. منشأ الشبهة من وين؟ يقول أن ربما يكون منصب الإمامة بناء على التسلسل النسبي، يعني الوراثة النسبية هي التي تقرب الإمام وتجعل منه إماما، وهذا واضح البطلان. لأنه إذا كان، لماذا لا يقدم الأكبر؟ والشواهد كثيرة على أن الكبار من أئمة أبناء الأئمة لم يصبحوا أئمة، وإنما تقدم للمنصب الأصغر سنا. فصاحب هذا القول لا يمكن أن يصمد أمام هذا النقض. مضافا على أن التاريخ شاهد على أن هذا الأمر على الخلاف منه تماما. ليش؟ لأن مفهوم الإمامة من زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان مفهوم الإمامة يتحرك في ذهنية المسلمين. أما مع وصول الإمام علي عليه السلام إلى يوم غدير خم وعقد البيعة بصفة الإمامة، بدأت هذه العبارة تأخذ بعدا ومنحنا خاصا. عندما توفي النبي تقدم للخلافة من تقدم، أصبح الفصل واضح بين مقام خلافة وبين مقام إمامة. الخلافة أصبحت سلطة ظاهرة، الإمامة أصبحت ولاية أما باطنة تتحرك في الخفاء، تتحرك خارج دائرة الضوء لأسباب وأمور كثيرة لا داعي للدخول فيها. لكن بالنتيجة هذا المفهوم كان يرشد في ذهنية الناس بين الفترة والفترة الأخرى. من زمن الإمام علي إلى زمن الإمام الرضا عليه السلام، مفهوم الإمامة تبلور في ذهنية الشيعة كثيرا. وحتى في هذا اليوم عندما تأتي إلى أصغر واحد من أبناء الشيعة وتسأله عن مفهوم الإمامة، يجيب بناء على ما تقدم من التعريف. على العكس من ذلك تماما، تجد من يتخبط في تحديد أو في بيان هذا المفهوم من الطرف الآخر حتى وإن كان عالما، لأنه لو نصص عليه بما يفيده الاصطلاح، يعني بما هو المصطلح، يفضي به أن يتخلى عن دور وينتقل إلى دور آخر، وهذا ما لا يريده أحد منهم لنفسه بالمطلق منذ القديم وإلى يومنا هذا. الشواهد على هذا أيضا كثيرة. شاهد بسيط جدا: بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام انعقدت الإمامة للإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم عليه السلام بعد وفاته حدثت مسألة وقف معين، ثم صار الإمام الرضا عليه السلام هو الإمام المفترض الطاعة منذ اليوم الأول طبعا، لكن صار المعالم واضحة وبينة. قبل أن تصبح المعالم واضحة وبينة، حتى نبين أن المفهوم كان واضح في ذهنية آحاد الشيعة ناهيك عن علمائهم، أن أحد أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام جاء يسأل عن الإمام من بعد الإمام، فقيل له في بيت لجعفر بن محمد، يعني ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في إحدى الضيعة، يعني خارج سور المدينة المنورة. فجاء وإذا بقوم مجتمعون على ابن الإمام الكاظم عليه السلام، فلما دخل عليه، يعني لما دخل على هذا الرجل الذي هو يعتبر افترض أخو الإمام الرضا عليه السلام، قال: والله ما وجدت فيه، ما وجدت، لاحظوا العبارة، ما وجدت فيه نور الإمامة. إن حتى بهذا المقدار كانوا يتعاملوا، فما بالك بالأمور التي ذكرناها وسبرناها. الأمر الآخر أيضا، قالوا أن علماء الشيعة وجهاء الشيعة والشيعة بكاملهم تواطؤوا على أن يجعلوا الأمور بهذه الكيفية. وهذا غريب جدا، غريب أن يتفوه بمثل هذه من يدعي العلم والمعرفة. وهذا المطلب وإن كان هو فرض محال ولا يمكن أن يصار إليه، لكن أيضا يمكن أن يرد، ورده بوجوه عدة. أن الواقع يكذب ذلك، واقع الشيعة يكذب كون هنالك تواطؤ للاحتفاظ على مسمى الشيعة. ليش؟ لأن الواحد لما يتواطع على أمر معين الهدف من التواطؤ شنهو؟ جلب منفعة أو دفع مفسدة. آخر إذا حساباتنا الدنيوية الأمور ضايعة من يمنا، الحساب الأخرى وآخر ذاك شيء ثاني. ليش؟ لأن أولا ورع أقطاب الطائفة يمنعهم من أن يقعوا في مثل هذه القضية، أن يدلسوا. كيف وأعلام الطائفة ممن نصص النبي على من عاشه من أصحابه بعلو مقامهم، ومن المعصومين ممن عاشهم من أصحابهم أيضا وردت النصوص في بعضهم تصحيحا، ووردت النصوص قدحا وتجريحا في من لم يكن متصفا بصفة الوثاقة. فعملية الفرزنة كان يمارسها الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه النخبة التي انتخبها الأئمة ووصفها بالوثاقة كيف يتواطؤون على أمر من هذا القبيل؟ الأمر الثاني، طريق أهل البيت عليهم السلام من الطرق الغير المعبدة للوصول إلى المال والجاه والثروة. من أعسر الطرق وأكثر الطرق تعثرا للوصول إلى الجاه الدنيوي هو طريق أهل البيت عليهم السلام. ودونك التاريخ من اليوم الأول إلى اليوم شوف أن أتباع أهل البيت عليهم السلام مصيرهم في الكثير من الأحايين عبارة عن التهجير، التنكيل، السجون، الطوامير. حتى الأئمة عليهم السلام لم يسلموا من هذه الطائلة. نعم، لو أراد الواحد منا المصفى من العسل على أن يكون هو البلغة في الدارين لما كان الغير أهدى إليه طريقا وأقرب إليه موردا، لكن الدنيا بما فيها، الدنيا بما فيها باستثناء الخلف الباقي عليه السلام لا تعادل أنملة من واحد من كوكبة الإمامة من آل محمد. وما قيمة الإنسان في ماله ونفسه وعرضه إذا ما أراد أن يقدم أو يؤخر قدما في هذا الاتجاه؟ لذلك واهم من يعتقد خلاف هذا. فلو كان الإنسان فعلا يريد، لا والله الطرق موجودة ومعبدة، وبغير اسمك شوف شو يصير في الدنيا لك. غير اسمك، اترك صادق جيب بدل صادق شيء ثاني، اترك مهدي شوف شو يجيك. مو من اليوم، من اول خليفة الشام يقول: ألا وقد برأت الذمة ممن تسمى بعلي أو تظاهر بحب لعلي. شوف شغلة مو اليوم، شغلة من ذات اليوم. الإمام الجواد عليه السلام يدعون أيها الشباب، ونحن في هذا المنعطف الخطير لأن نتحلى بالحكمة، بالروية، بالوعي، بالإدراك، بالرجوع إلى من يمتلكون القرار الحكيم، بمن يجعلون من أنفسهم وسائط خير لنجاة طائفة وأمة بكاملها. مو حي الله واحد صفق صفقنا وياه وبعدين الواحد بدل ما يدفع ضريبة يدفع ضرائب الغيرة. ليش؟ آخر من يريد أن يقف الناس معه عليه أن ينصف الناس أولاً حتى الناس تصطف إلى جانبه. الإنسان مو مفصول من مجتمعه، هو فرد من أفراد المجتمع. المتاجر بالمجتمع أمر محظور، خط أحمر. والمتاجرة مو إلا والله هاللي قاعد يصير، وإذا اليوم احنا رضينا على هذا الوضع راح يجينا وضع أسوأ في المستقبل، وضع أسوأ. أيها الأحبة، أنا قبل ما حبيت أتكلم عن شيء وكنت ساكت يعني الآن سنتين أو أكثر على ما كتب في الإنترنت، على ما طبعوا من كتب، على ما قاموا وقعدوا، كنت مهمشا لهم ولا أعتبرهم يعدلون عندي غلامة ظفر. لكن أن تصل الأمور إلى المساس برمز من رموزنا وتاج على رؤوسنا، سماحة العلامة الحجة آية الله السيد محمد علي، نقول هنا وكفى. هنا وكفى. واللي يريد يدخل الانترنت ويشوف شو مسوين، وباسم الزهراء وباسم الحرص على مذهب أهل البيت وباسم أنا حذرت من قديم وقلت، قلت لهم اليوم سكت عن فلان فيما جرى عليه وهو في قبره اليوم وهو شاهد في عالم آخر، على ما نقول، قلت لهم النار راح سوف تقترب شيئا فشيئا من الواحد تلو الآخر منكم، وما كان أحد يسمع، وكنا نحذر وما حد يسمع. لأن تعال شوف، اقرأوا كتاب الجنازة الماسونية، كتاب مؤلف من جماعة احكموا عليها بما شئتم، مذيل الكتاب بقائمة اسمها القائمة السوداء بأسماء من أبنوا فضل الله وشاركوا في تأبين فضل الله، ودارجين لهم الأسماء، لا سلم سيد علي الناصر ولا سلم فلان ولا فلان ولا فلان. ليش؟ بيقولوا أصحاب قوائم سوداء صاروا. وهل ثبتت الحالة في أوساطنا إلا على أكتاف من تقدمنا أيها الأحبة؟ بدل ما نشكر علماءنا وكبارنا ونحافظ على عظمتهم، نصير احنا نفلشهم، احنا نهدم بنائهم؟ والله نهدم أنفسنا قبل أن يهدموا. النتيجة راح تصير هكذا إذا كل واحد يقول أنا ما يهمني وما يخصني. شوف اليوم هالكتاب اللي طالع، الرد الجلي على العلامة سيد محمد علي، 600 صفحة، لكن ورقة في صالح أهل البيت ما كاتبين هالجماعة. كلام لصالح الطائفة ما قايلين، خطوة عملية ما قايمين بها أصلا، لكن في الفتن رؤوس شامخة. كنت أقول خلونا نفرزن، خلونا نسبر غور، لن نخدع بعمامة وبشت. كانوا يقولون سيد محمد رضي يشهر، أنا ماني أشهر، لكن يلا خذوها أنا أشهر. شوفوا لمن وصلت الأمور، وصلت الأمور أن يكتب هؤلاء الذين أترفع من نعت أصلا لا يوفي قدرهم حتى أتلفظ به، يصفون العلامة الحجة سيد محمد علي بأنه مداهن وأنه مفتري وأنه كذاب وأنه منافق، وأنا على محراب جمعة. ليش؟ ليش؟ وش اللي سوى السيد؟ حفظ كيان الحوزة في زمن العسرة، يوم كان يطارد ابها من بيت لبيت حتى لا تغلق من الجهات الرسمية، هذا جزاء؟ لأن أحيى مراسم أهل البيت عليهم السلام، هذا جزاء؟ لأن نذر نفسه لأبناء مجتمعه، هذا الجزاء؟ لأن الكبير والصغير عنده على قدم وساق، هذا جزاء؟ والله ما قلت هذا لأنه أحد أبناء أسرتي، والله لو كان من كان ويتعرض لمثل هذا سأقف، لكن ما وقف، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني. يا جماعة، يا شبابنا، يا مؤمنين، التفتوا. أنا قلت الغرف السوداء يمكن مغلقة، لكن رمادية اللون مفتوحة وعقارب الرمل كثيرة. بتنبيه بس بسيط على قضية القيادة في السيارات. طبعا احنا هالسبوع فقدنا شاب يمكن تعدى مرحلة الشباب إلى الكهولة لأنه من جيلنا، اللي هو الأخ صالح دريس رحمة الله عليه، في حادث مروع عند العيون. اليوم لا تقول أنا والله ما أسرع، والله أنا منتبه لنفسي، لا، مشكلة غيرك قد ما يكون منتبه. فكنت انتبه مرتين لنفسك وللي جايك، وللي جايك أكثر من تنتبه لنفسك. يا شباب نبكر في طلعتنا ربع ساعة نص ساعة ونوصل سالمين ولا نفجع أحد. ترى هي شغلة ربع ساعة، والله 10 دقائق من الدمام للحسن، أكثر من ذي ما في، تمشي 180 توفر 10 دقائق، غير ذا ما في. فيا شبابنا أنتم ثروة وثروة كبيرة، حرام أن يفرط في أي واحد من أبناء المجتمع، حرام. طبعا هاي تشترك فيها أمور كثيرة، البلدية يعني بالله عليكم يعني كبري في إحدى الدول النامية، كبري مسوينا 8 شهور، طول الكبري هذا يمكن 10 مرات. احنا كبري انذبحت فيه من البشر ما شاء الله. طبعا احنا نعرف لما يموت واحد من جماعتنا، نعرف اللي من غير جماعتنا ايش قد يموتون، الله العالم، الله يرحم اللي يروحون. انزين البلدية وينها؟ البلدية تعرفك اذا انت فاتح لك نافذة حق مطبخ حق مروحة، ماكو، جيك البلدية وين التصريح؟ لكن مطب في غير محلة، تحويلة غير صحيحة، أصلا ما كانهم يدريهم شيء. المرور أيضا الوضع أسوأ، مرور يعرف يدور له منحنى ويحط له نقطة تفتيش حتى يمسك له واحد فغير فلاح قلبه مفجوع من التمر 400 ويصك بمخالفة ب900، هذا شاطر فيها. لكن أخر تعال اتبع الطرق شوف الوضع ايش قاعد يصير، شوف الوضع ايش قاعد يصير. مضافا علينا احنا كن ننتبه، احنا ايضا المسؤولة علينا ثقيلة وخطيرة، وكون احنا ننتبه لها، لان حفظ الانظمة شيء مهم وشيء حساس. وفاة الباقر ان شاء الله عليه السلام راح تجينا. طبعا اليوم ثبت الهلال بالجهة الرسمية، جماعة السيد الخوئي يمكن الأمور راح تصير وياهم منتظمة تماما، ما عندهم مشكلة، لأنه الليلة الماضية أيضا رؤي في أطراف بعيدة ساعة إلا ربع عندهم، ومن يرى من المراجع هذا الرأي أيضا تبقى إشكالية مع جماعة السيد السيستاني. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن تذلل الأمور هذه الليلة، وإلا فيرجعون إلى مرجع آخر من بعده. نسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق. أنا ما كان ودي أطول لها القد، لكن الموضوع بعد سوى فشل.